بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 17 من الجزء الخامس، صفحة رقم 98. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه معالم قبول الأعمال عند الله تعالى، لئلا يكون الدين خاضعا لأهواء الناس التي ترون كثرة تنوعها واختلافها. الدين الحسن الذي رضيه الله لعباده هو من كان صاحبه قد أسلم وجهه لله تعالى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني استسلم لأمر الله تعالى مخلصا في ذلك، مقبلا على ما يأمره به ربه حبا ورضا وإذعانا وانقيادا وسمعا وطاعة، اتبع شرعة الله تعالى في إيمانه وإسلامه، ولم يسلم عقله وقلبه إلى الذين حرفوا في عقائدهم وانحرفوا عن ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام، ولم يتخذ واسطة بينه وبين خالقه، بل جعل دعاءه ورجاءه له وحده سبحانه. وهو محسن، يعني ثم هو محسن في ذلك، متقن في عبوديته بإقباله على العمل واتباعه ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإسلام الوجه المذكور هنا مع الإحسان هو سبب الثبات والنجاة. قال الله تعالى في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ثم هو متبع لملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وملته هي الإسلام، وهو الدين الذي جاء به كل أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. اتبع دينه حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد عن علم وقصد، مقبل على العبودية ظاهرا وباطنا، محب لدينه، عامل له، لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد ولا يصرفه عنه صارف. الله تعالى قال عن سيدنا إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، سورة الزخرف. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني جعل التوحيد والبراءة من الشرك دعوة، جعله دعوة باقية في عقبه من الأنبياء والرسل جميعا. الآية هنا فيها إشارة لما زعمه أهل الكتاب بأنهم على دين إبراهيم عليه السلام. لا تصدقوهم في ذلك، لا تصدقوهم في ذلك، فقد جاء فيهم قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، سورة آل عمران. واعلموا أن أولى الأمم والطوائف والملل بسيدنا إبراهيم نحن، أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا خاطبنا ربنا، وهكذا أراد منا أن نكون على ثقة بهذا الطريق، وأن ندعو إليه العالمين، وأن نأخذ بيد من استطعنا إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى في سورة الأنعام: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل يا محمد ذلك. ختام الآية: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ترغيب عجيب من نوعه في اتباع إمام من أئمة الهدى، إمام من أئمة الهدى والخير والتوحيد في الأرض، نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام، الذي رفعه الله تعالى إلى درجة الخلة، وهي أرفع مقامات المحبة، يعني هي ليست مجرد محبة، الله تعالى يحب عباده المؤمنين ويحبونه، ولكن الخلة تتضمن محبة وزيادة، أعلى درجات المحبة. هذه الخلة ثبتت لنبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبتت لسيدنا إبراهيم. أخرج مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي. أما عن رفعة سيدنا إبراهيم التي ذكرتها الآية هنا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه خلة جعلها سبحانه له، ذكر كتاب الله تعالى شيئا من أسبابها. فمن أسبابها واحد، قول الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، سورة النجم، وفى يعني قام بجميع ما أمر به، وفى كل مقام من مقامات العبادة، كان لا يشغله أمر عن التعبد لله تعالى في نيته وفي جميع أحواله. اثنين، قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، هذه من سورة البقرة. ابتلاه بكلمات يعني امتحنه، اختبره بشرائع أوامر نواهي من عنده، قام بهن أتمهن، قام بهن ووفى بعهد الله وأمره. ثلاث، انظروا قوته في التوحيد وقوته في اجتناب الشرك وأهله، قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كان أمة. قال سبحانه، هذه الآيات من سورة النحل، وقال سبحانه عن سيدنا إبراهيم في سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الله تعالى قال في سورة هود: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الله تعالى قال في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. أربعة، ومن تأمل ما صح في سيرة إبراهيم عليه السلام وجد استغناءه عن الخلق بالخالق، ورأى من أبعاد شخصيته ما هو جدير بأن نعلمه ونتبعه، فإنه فارق قومه حين أمر بذلك، حاج النمرود، صبر على إلقائه في النار، علم الناس مناسك الحج، ترك زوجه وولده في الصحراء استجابة لأمر الله، أضجع ولده الوحيد إسماعيل ليذبحه لما أوحي إليه في رؤياه، وغير ذلك. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، يدل على عظم محبته لخالقه وسيده ومولاه. لا يفوتكم أن هذا السياق فيه إقامة حجة على مشركي العرب الذين يزعمون أنهم على طريقة إبراهيم عليه السلام وهديه، وأنهم حماة الكعبة التي بناها وولده إسماعيل عليه السلام، خاصة أنهم من نسلهما. لا يفوتكم ما في ذلك من تذكير لليهود والنصارى بحقيقة دين إبراهيم ودعوته. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. الجميع ملكه وعبيده وخلقه، لله ما في السماوات وما في الأرض، هو المتصرف في جميع ذلك، لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه رحمته. طبعا المقصود: كيف تشركون معه غيره؟ كيف تنسبون إليه وإلى دينه ما لا يصح بحال؟ وكان الله بكل شيء محيطا، علمه نافذ في جميع ذلك، لا تخفى عليه خافية من عباده. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. قال الله تعالى ختام الآية في الصفحة: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. الصحابة يطلبون حكم الله تعالى من نبينا صلى الله عليه وسلم في عدد من المسائل المتعلقة بالزوجات والأيتام، ويستفتونك، وذلك بعد أن بيّنت سورة النساء في أول آياتها، أول آياتها سورة النساء بيّنت أحكاما تتعلق بنكاح اليتيمة وحقوقها. يستفتونك هنا بما يتعلق بالحقوق المالية وعدد من المسائل التي تحتاجها النساء في التعامل مع الأزواج من نفقة ونشوز وخصام وغير ذلك، وهذا ما ستذكره الآيات القادمة في أحكامها. الآيات القادمة في أحكام ستبين الإجابة عن هذه الأسئلة جميعا. أخرج البخاري عن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذه الآية التي مرت معنا في أول سورة النساء. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ويرغب في مالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، يعني بيتزوجها بأقل من مهر مثيلتها من النساء. طبعا هو وليها وله أن يتزوجها، يعني ليس محرما عليها لأن أبوها مات. فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، يعني إكمال المهر، هذه معنى الآية. وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني لا تتزوجها، أنت ما أنت قادر تعدل معها، لا تستغل ضعفها لأنها يتيمة. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، يعني رجعوا استفتوا وطلبوا مزيد بيان، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، الآية التي معنا. قالت: فبين الله تعالى في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها، يعني ما بلحقوها بمهر مثيلاتها بإكمال الصداق، ما بيعطوها المهر كاملا، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. إذن الصحابة هنا يطلبون مزيد بيان لحكم نكاح اليتيمات وما كان من عادة أهل الجاهلية في حق اليتيمة، كان واحدهم يتزوج اليتيمة دون أن يعطيها ما تستحقه من مهر إن كانت جميلة، فإن لم تكن جميلة لا يتزوجها ويمنعها من نكاح غيره ليبقى مالها قريبا منه ويرثها إذا ماتت. فأجابت الآية بتوجيه نفيس في حقهن وأمرت بالعدل إليهن. الآية تقول: إن الله سيبين لكم حكم ذلك قل الله يفتيكم فيهن لتتيقنوا من حرص الشريعة عليهن وتؤدوا الحق كاملا غير منقوص إليهن أو إليهن وتجتنبوا استغلالهن بالتقليل من المهر أو عدم دفعه أو أخذ ميراثهن لأنه لا أب لهن. انتبهوا، لا تغيير في حكم ذلك ولا تبديل، إياكم. الله تعالى قال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وما يتلى عليكم في الكتاب، الكتاب اللي هو القرآن، المقصود الآيات التي نزلت في أول سورة النساء من قبل، نزلت تليت عليهم في حق مال اليتيم وفي حق ما يفعله الولي من رغبته في نكاح اليتيمة أو عدم رغبته. هذا معنى قول الله تعالى وما يتلى عليكم في الكتاب. ومعلوم لديكم ما قلناه عنهم في يعني زمن الجاهلية. تأملوا الآن عبارة ما كتب لهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. طبعا كتب هذا نص على أن المال أمر مكتوب ومفروض لهن بقسمة الله تعالى في الميراث وأمر الله في المهور، يعني لا تعتدوا علي، لا تظلمهن. والمستضعفين من الولدان، يا ويلكم إذا اعتديتم على الصغار الذين هم في حجوركم ومنعتموهم من الميراث أو من عموم أموالهم، يا ويلكم. لا تتشبهوا بأفعال أهل الجاهلية. أوائل سورة النساء، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. حوبا يعني إثما. الله تعالى قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط، يعني الشرع يوجب عليكم أن تعدلوا وتقسطوا إلى اليتيم، اليتيم اللي مات أبوه وهو لم يبلغ، أدوا إليهم حقوقهم، قوموا على حاجاتهم وعاملوهم بالحسنى. ومن القيام عليهم تكليف المؤتمنين من الناس على أموالهم الذين يجيدون إدارة المال وتنميته ولا يمدون أعينهم إليه بحال. قال الله تعالى في ختام الآية وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. هذا ترغيب بفعل الخير، تهييج لأصحاب النفوس السوية ليتسابقوا فيه ويزدادوا منه، يعني استحضروا علم الله بما تفعلون، استحضروا ثوابه الذي جعله مضاعفا وقد أعده لكم إن صدقتم وبررتم وأحسنتم إلى من حولكم. اللهم ربنا تقبل منا كلاما وسماعا وسددنا في أعمالنا ونياتنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.